تنبيهم الرأي الكلي لا ينبعث منه شيء مخصوص جزئي، فإنه لا يتخصص بجزئي منه دون جزئي آخر، فإنه لا يتخصص بجزئي منه، يعني جزئي صادر منه دون جزئي آخر، إلا بسبب مخصص لا محالة يقترن به، لا ليس هو وحده،
إلا بسبب
مخصص لا محالة يقترن به، ليس هو وحده. أقول يريد أن يبين أن نفس الفلك التي هي ذات إرادة عقلية هي ذات إرادة جزئية. طبعا هذا هو غرض ابن سينا، أن يثبت أن النفس ذات درجتين، النفس الفلكية ذات درجة عقلية وذات درجة مثلا مثالية، ويستعين بقاعدة جدا خطيرة ومهمة في الفلسفة، وهو أن الكلي لا يصدر منه جزئي إلا بموجب مخصص، وإلا ما يصدر منه. ذلك القاعدة جدا بعد خطيرة ومهمة، إذا تمت تتم في موارد عديدة. أقول يريد أن يبين أن نفس الفلك التي هي ذات إرادة عقلية هي أيضا ذات إرادة جزئية. والفاضل الشارح جعل مبدأ الإرادة الكلية نفسا مجردة، ومبدأ الإرادة الجزئية نفسا أخرى منطبعة.
فالفلك تتناوب نفسان، يعني
نفسان. ويقول الخاجة في البدء، هاي غفلت ذكرها، ان هذا لم يذهب لذاهب، لان نفسين تجتمع على بدن واحد تدبرانه، هذا ما قال به احد من الاولين والاخرين، وانما نفس واحدة ذات درجتين تتصرف في بدن واحد. وحينئذ ادراك الكليات بتوسط الدرجة العقلية، والتحريك بالتوسط النفس ذات درجة أدنى أي المنطبعة. وحينئذ فنفس الصورة المنطبعة هي قوة محركة بالحظ، وإن كانت صورة منطبعة في البدن كفصل أو كصورة، ولكن من حيث تحريكها البدن تكون كقوة محركة البدن، فتتنزل الإرادات من الإرادة الكلية إلى الإرادة الجزئية ثم إلى تحريك البدن، لأنه هناك نفسين لم يذهب له ذلك.
ليش ما يصير نفسين أحدهما بالمباشرة والآخر بالواسطة؟
فإذا عندك تلك النفس التي بالواسطة ليست متعلقة بذلك البدن، وهذا لا معنى منه، بس لكن ليس حينئذ تلك النفس متعلقة بذلك البدن هكذا. وذلك شيء لم يذهب إليه ذاهب قبله، فإن الجسم الواحد يمتنع أن يكون ذا نفسين. أعني ذا،
يعني نفس، ليش ما يريد هذا هو نفسه الرازي الفخر الرازي؟
عبر بنفس أخرى منطبعة. طبعا في تعبير بالنفوس الأخرى كما في الروايات، الإنسان له أربعة نفوس أو المعصوم له خمسة أو ستة مثلا، التعبير ها هناك المراد ليس نفوس منفصلة متباينة، مراد قوة في النفس الواحدة، فيعبر عن كل قوة بنفس مثلا، يعبر هذا التعبير. أما المراد نفوس متعددة على حقيقة بحقيقة هذا التعبير أنه نفوس متعددة، لا، ليس هناك من نفوس متعددة تتعلق وتدبر بدن واحد،
وهذا يعني نقول بالتعدد، لكن أحدهما بالمباشرة والأخر بواسطة.
فإذا
ذات الإرادة الكلية بواسطة له النفس متعلقة بالبدن،
فإذا كانت ذات الإرادة الكلية نفس مبائنة للنفس الجزئية المنطبعة، فتلك ذات النفس العقلانية مثلا ليس لها تعلق بذلك البدن،
لكن لها تعلق بما هو متعلق
به. الفرض ان ذاك مجرد، فكيف تتعلق به كتعلق مادي مقصود؟
الان العقل الفعال مع النفس الناطقة
كيف يؤثر؟ بارك. فحينئذ لا يقال بان العقل الفعال نفس لبدن النفس الناطقة. نعم مؤثر، ولذلك ذكرت لكم بأنه ليس من امتناع حينذ في تصور ذلك، ولكن على هذا الفرض لا يكون العقل الفعال هو نفس لأبداننا، وإلا لكنا نحن عبدان واحدة لنفس واحدة فوقانية، ليس كذلك؟
تعبير بالنفس
يعني هو وذلك شيء لم يذهب إليه ذاهب قبله، فإن الجسم الواحد يمتنع أن يكون ذا نفسين، أعني ذا ذاتين متباينين، هو آلة لهما النفس، البدن آلة لهما للنفسين معا. بل مذهب الشيخ هو أن لكل فلك نفسا واحدة مجردة، نفس واحدة مجردة تفيض عنها صورة جسمانية. طبعا لما يقول تفيض عنها لأنها علة فاعلية، النفس تكون علة فاعلية لإفاضة الصورة المنطبعة. النفس كما يقولون صورة بمعنى فصل أخير، والفصل جهة وزاوية تأثيره في المادة وفيما دونه من كذا، أنه يسمون قناة الفيض، وجزء العلة شركة العلة، يسمون الصورة شركة العلة للمادة، أما هو علة فعلية حقيقة لا. فهذا التعبير من
الخطأ، يعني علة فعلية مستقلة
لا. أي نعم لا،
ليس هو ممكن
يكون، وإنما هو
فعلية مع جزء آخر ما يمكن يعني.
ليش يكون علة فعالية أشياء أخرى؟ إنما الكلام هو علة فعالية للصورة المنطبعة، مثلا النفس ذات الوجود العقلي علة هي تفيض النفس، درجة النفس المادون، أو تفيض الصورة المنطبعة بالبدن، بمعنى هي مستقلة في الإفاضة لا، وإنما هي ممر الفيض يسمونه شركة العلة. بل مذهب الشيخ هو أن لكل فلك نفسا واحدة مجردة تفيض عنها صورة جسمانية، تفيض عنها بهالمعنى، تفيض عنها صورة جسمانية على مادة الفلك، فيتقوم مادة الفلك بها بالصورة، وهي النفس تلك التي ذات درجة عقلانية تدرك المعقولات بذاتها، وتدرك الجزئيات بجسم الفلك، وتحرك الفلك بواسطة تلك الصورة التي هي باعتبار تحريكها قوة. فالدرجة العقلية تدرك المعقولات وتدرك الجزئيات بجسم الفلك، لأن نفس دي النفس المجردة لابد لها من آلة لدرك الجزئيات، كما في الإنسان لابد له من آلة لدرك الجزئيات، وإلا ما تدركه أنفسنا مباشرة من دون توسط الجسم لا يكون حينئذ جزئي، دائما يكون كليات من العقل الفعال. فتدرك الجزئيات بجسم الفلك، وتحرك الفلك بواسطة تلك الصورة المنطبعة، بواسطة تلك الصورة التي هي باعتبار تحريكها، تلك الصورة التي هي الصورة باعتبار تحريكها للبدن قوة، كما في وباعتبار انها منطبعة في البدن صورة، فالصورة تسمى باسمه التي هي درجة دون النفس، كما في نفوسنا وأبداننا بعينها على ما صرح به فيما نقله عنه هذا الفاضل من النمط العاشر. ولنرجع إلى المتن فقوله: الرأي الكلي لا ينبعث منه شيء مخصوص جزئي، لا ينبعث منه شيء مخصوص جزئي، حكم كلي. قوله هذا حكم كلي، وباقي كلامه هو البرهان عليه. هذا حكم كلي هو اللي ذكرنا، أن هذه قاعدة جدا مهمة شريفة تفيد في مواد عديدة. الرأي الكلي لا ينبعث منه شيء مخصوص جزئي، يستفاد منها في عدة أبحاث فلسفية. هذه القاعدة استفاد منها الماتن في المقام للمدعى أن الفلك ذا نفس، ذا درجتين من النفس. حكم كلي وباقي كلامه هو البرهان عليه. وقوله إلا بسبب مخصص لا محال يقترن به، باقي كلامه هو البرهان عليه. كيف؟ هذا أي البرهان عليه، فإنه لا يتخصص بجزئي منه دون جزئي آخر إلا بسبب مخصص، ولا يتخصص من دون مخصص لكان كأنما معلول بدون علة. والتجمع راجح معلول بالعلة، ذلك البرهان عليه برهان عقلي. التتمة كلامه وقوله إلا بسبب مخصص لا محالة يقترن به، إشارة لكيفية انبعاث الجزئيات عن الكليات، فإن الحكم بأن هذا الدرهم ينبغي أن يبذل مثلا لا ينبعث عن الحكم بأن الدرهم ينبغي أن يبذل إلا مع الشعور بهذية الدرهم شخصيته
بهذا
الدرهم، يعني مقصود يعني شخصيته هذيته. قوله والمريد من الحيوان بقوته الحيوانية للغذاء، إنما يريده ويتخيل له غذاء جزئي فينبعث منه إرادة حيوانية جزئية، وهنالك يطلب الغذاء بحركته، وإنما يتخيل له الغذاء على الجهة الجزئية، وإن كان لو حصل له آخر يعني غذاء آخر بدله لم يكرهه بل قام مقامهم، لكن دفع وهم، هذا الوهم الدفع معناه، فليس ذلك دليلا على أنه كان ذلك متمثلا عنده الطعام الآخر أو نوع الطعام، أنه إرادته توجهت إلى نوع الطعام، بل إرادته توجهت إلى رحمك الله، بل إرادته توجهت إلى طعام جزئي غاية الأمر حينما استبدل بطعام آخر حيث أنه مشابه له في النوع، أي موفي لنفس الغرض، لذلك تعلقت به الإرادة مرة أخرى. متصل. أقول هو إسالة شك يرد على ما ذكره، وهو أن يقال الحيوان ربما يريد تناول الغذاء مطلقا، لا تناول غذاء بعينه، وذلك لأنه حينئذ يتناول أي غذاء وجده، فإرادته تلك كلية لأنها نحو مراد كلي، وإلا لو لم تكن مراد كلي لتعين طلبه واشتهاؤه للغذاء الأول فقط دون الثاني، فحيث أنه وبدل بالثاني يدل على أنه التعلق لا بشخصية الجزئي الأول ولا الثاني بل بالنوع أي بالكلي، لأنه حينئذ يتناول أي غذاء وجده، فإرادته تلك كلية لأنها نحو مراد كلي. ثم إنه إذا حضر غذاء ما جزئي تناوله، وذلك يدل على صدور الفعل الجزئي عن الإرادة الكلية. فأزال هذا الشك بأن قال المبدأ الأول لهذا العقل هو تخيل الغذاء لهذا الفعل، عند هذا العقل المبدأ الأول لهذا الفعل نعم هو تخيل الغذاء، والحيوان إنما يتخيل غذاء جزئيا يتذكره كما أحس به، كانما يدفع إشكال مقدر أيضا أنه من أين خبل تصور الغذاء إلى الآن ما وجده، يقول خب سابقا أحس بغذاء سابق فيتخيله فيريده، والحيوان إنما يتخيل غذاء جزئيا يتذكره كما أحس به سابقا، يعني هذا دليل على أن المراد من الجزئي أي جزئي الجزئي بمعنى المقابل للعقلي، لا الجزئي يعني بمعنى الذي يمتنع صدقه على، بل بمعنى الذي يضاف إلى نعم شيء شخصي، والحيوان إنما يتخيل غذاء جزئيا يتذكره كما حس به، لأنه هذا يدفع كثير من
ليش ما نقول فيهم لا يكون مثلا الحالة الأولى التي واجهت فيها قبل أن يحتاج رؤيته ليش اللي نخصه بعد أن رأى
غذاء، يعني في الرضيع تقصد مثلا،
لا مثلا في اول ما خلق مثلا
الرضيع مثلا
ايه رأى غذائين في
بل الرضيع لذلك يقولون أول ما ربما لا يطلب هو غذاء، وإنما يتألم من الجوع، بتقول الجوع وجداني، دركة وجداني، فيتألم من الجوع. حينئذ الأم هي ماذا تلقمه؟ نعم، الحليب وثديها والمجرة. ثم بعد ذلك مرة بعد أخرى لمس بدرك حسي ولو لامسه، مرة بعد أخرى، ثم حينئذ تتبادل، يقوم هذا التخيل مقام، فقد صرف ذلك الألم والجوع لها حتى. نعم ماكي. وإلا لو فرضنا في المرة الأولى فالطفل فقط يبكي 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 من دون أن يتوجه إلى شيء خاص، باعتبار درك فقط أدرك الألم، ألم الجوع.
لا، فلنفرض المخلوق الأول
كأبينا
آدم مثلا.
إيه نعم.
أول ما رأى غذائين، إذا رأى غذائين مثلا
شلون
رايح اتجه إلى
غذائين؟ هذا مثل ما يشكلوه المتكلمين على الفلاسفة الناس، شلون تقول الكل مصدر من جزئي؟ جاء رغيفي الجائع يسمون له، أو إناء أي العطشان فيشرب أحدهم أي من دونه، أي طريقة العرف، يقولون لهم لا، أيضا ها هنا تخصص موجود، هذا بتعرض له فيما بعد، ده غير هذا البحث الآن، مو مغاير وإنما درجة تطبيق نازل لنفس البحث، بتعرض له باعتبار بتعرض له إشكالات صاحب المحاكمات وإشكالات الفقه الرازي. وأما الآن إلى حد الآن تطبيق الخاجة بلحاظ أنه الكل العقلي لا يصدر منه جزئي متخصص، لابد من توسط، ماذا؟ توسط الجزء الإضافي، أو بعبارة أخرى المدرك الحيواني للعقلي اللي هو إما حسي أو وهمي أو خيل تخيل أو وهمي، ممكن عقلي. نعم. أما ذاك الإشكال إشكال آخر، إشكال في نفس المدرك التخيلي، قابل انطباق على هذا وذا، وإن كان تخيل ليس عقلي فلما خصص بذا ودون ذا؟ فإذا يمكن ها هنا التخصص بلا مخصص، ها هنا أقول كذلك، التطبيق نازل تلك القواعد، سنأتي له إن شاء الله. واضح ليش التطبيق نازل يعني؟ يفترق عن مورد التطبيق اللي الآن نحن في صدده.
لا، ما أقصد على تمثيله يعني، ليش يحصره بالتدقق؟ ليش ما يكون من أول بداية خلق الحيوان؟
هو بداية خلقه كيف يشتاق إليه إلا إذا يعلم بأن هذا يسمى ما يسد جوعه؟
وبالغريزة مثلاً مودعة فيه،
مما يعلم بأن هذا يسد جوعه. مع ذلك حينئذ الإرادة الكلية، لا، بنفس النظر حينئذ يصير إدراك حسي، فيصير إدراك حسي فتتعلق الأموت، تصير إرادة كلية، تصير إرادة جزئية هي التي تصدر الفعل يعني بطريقة
دون تذكر يعني.
جيد، بطريقة أوضح يعني بالصير. لا، هو من باب المثال هذا، وإلا خب لو فرطت بشكل آخر،
أقصد رايح يكون توجه إلى أمر كلي يعني، ما رايح يعني أمر كلي لا بالتذكر، أقصد
أمر كلي ما يصدر من الفعل. إذا رأى الغذائين وعلم أنهما يسدان جوعا وغرضا، حينئذ أيضا صورة هذين الغذائين الحسيتين تتوجه نحوهما إرادة جزئية، لأن الفضل الصور الحسية إنما تتعلق بها إرادة جزئية لا كلية. والحيوان إنما يتخيل غذاء جزئيا يتذكره كما حس به، لأنه لا يعقل الكليات مجردة. ثم إنه ينبعث من الحيوان، طبعا غير الإنسان، هذا عندهم شيء مضطرد، إن الحيوان ليس له تجرد عقلي، فقط وهمي، وهمي وعلى تحال، فقط تجرد وهمي وليس. وحينئذ يبحثون حتى في أن الحيوان بعد الممات يبقى لا يبقى، لأن النفس التي هي ذات تجرد وهمي متقوم بماذا؟ بالإضافة إلى جزئي، أليس؟ فهو ماذا هذا معنى الوهم؟ وأي معنى إضافة إلى جزئي؟ فإذا كانت النفس نفس الحيوان دائما هي نفسه متقوم بالإضافة للجزئي، بالموت ينقطع التعلق بالجزئي،
الجزء الموضوع ينتفي يعني.
نعم، فتبطل النفس المشاء وعدة ربما بعد الإشراق كذلك أو كذا يذهبون إلى ذلك أنه تبطل حياة النفس تعلقها بالجزئي. و أفلاطون ربما لتوجيه آخر أنه ليس بنوع بطلان، على أي حال باعتبار أن تلك النفوس الحيوانات كلها كنفس واحدة لها تعلقات مختلفة، اللي هو رب النوع يسميه رب النوع رب النوع الغنم، حتى بعض الروايات ربما تشير لذلك، ربما ما يكون في بعض الروايات يشار لذلك انه الغنم له رب النوع، البقر له رب النوع كذا، هذا رب النوع له تعلق بتلك الابدان. فحينئذ نعم من هالجهة من جهتي ذاك التعلق الخاص متقوم بالإضافة الجزئية، نعم من يبطل غنمية تلك الغنمة نعم تذهب، وأما رب النوع يبقى على حاله، كان من إضافة مثل كأنما العقل المجرد كيف له إضافة مع عقول كل العقول النفوس الجزئية، كذلك رب النوع الغنم له إضافة مع موارد الغنم. على أي حال مولى صدره ربما يختار شبيه هذا الرأي للرأي الأفلاطوني. الديدان مثلا الديدان كله لها نفس حيوانية، فكيف هي إلى ما شاء الله من مثلا من نفوس حيوانية أو كيف هو نفس واحدة رب النوع تتعلق بها بكل هذه وتديرها وتدبرها، كما أن العقل الفعال يدبر آلات آلاف وملايين وإلى ما لا يحصى من العقول. على أي حال ولذلك يذكرون بأنه الآن في العلم الحديث هم يذكرون بأنه حيث أن النفس الحيوانية ذات درجة وهمية مو ذات درجة عقلية، لذلك ليس لدى الحيوانات تناقل نقل تجارب أبد. مثلا من باب المثال الفأر، يأتي فأر ويقع في المصيدة، يأتي الثاني وين شاهده ويقع في المصيدة ولا مجر، ليس ولا لو كان مثلا الفئران بينها مثلا نقل تجارب لكان الآباء ينقلون الأبناء مثلا تلك العبارة بنحو كلي، بس ليس لديهم عقل، ولو كان لديهم درجة عقلية لكان الإنسان تورط، سواء الأسود منهم أو النمور أو ممكن تعايش على الكرة الأرضية، لأن هم ينقلون تجارب ويحمون أنفسهم وإحنا هذا تجارب نعم يمكن يشكل الحياة على الكرة الأرضية. من نعم الله أن الحيوانات ليس لها درجة تعقل كلي، ولا كان نقلت التجارب وتسلحت ولم يجر، فهذه من النعم أنه ليس لهم درجة درك عقلي. هذا طبعا في غالب الحيوانات، في غالب الحيوانات، أما شذ ونذر من الحيوانات اللي مثل الهدهد اللي ربما يقال له درجة عقلية بحث آخر. فأزال هذا الشك بأن قال المبدأ الأول لهذا الفعل هو تخيل غذاء، والحيوان إنما يتخيل غذاء جزئي يتذكره كما أحس به لأنه لا يعقل كليات مجردة، ثم إنه ينبعث من ذلك التخيل شوق جزئي إلى ذلك الغذاء الذي يذكره فيعزم على طلبه، ثم إنه ينبعث من ذلك التخيل شوق جزئي إلى ذلك الغذاء الذي يذكره فيعزم على طلبه ويتحرك في الطلب، فإن وجد غذاء آخر غيره الشخص قام وقاموا مع طلبه لكونه بالنوع هو، يعني باعتبار أنه وحدة غذائية توفي بالغرض موجودة. هذا جدا واضح أن مراد الخاجة والماتن الآن إلى حد الآن الجزئية بمعنى إضافة إلى جزئي، المعنى الذي يضاف إلى جزئي حقيقي لا الجزئية بمعنى الاتحال الذي لا ينطبق على واحد. قام مقامه ما طلبه لكونه بالنوع هو، وهو أمر يرجع إلى الغذاء لا إلى الحيوان وإرادته، الغذاء من جهة أن الغرض وافي من حال الطبيعة النوعية، وذلك لا يدل على أنه كان الغذاء الكلي متمثلا عنده. قوله وكذلك في قطع المسافة يتخيل له حدود جزئية إياها، يقصد ذو النفس الإرادية إياها، يقصد ربما كان متجدد الوجود نحو ما تجدد الحركة المستمرة على الاتصال، وذلك لا يمنع الشخصية والجزئية في التخيل كما لا يمنع في الحركة. هذا أيضا كان مدافد في المقدر أنه في موارد نرى الإرادات تلو بعضها البعض والأفعال تلو بعضها البعض، فكأنما هي إرادة كلية واحدة تصدر تنبعث منها أفعال، يقال لها تلك إرادات تلو بعضها البعض يصدر منها أفعال تلو بعضها البعض، لأنها إرادة كلية واحدة يصدر منها العديد من الأفعال. نظير الحركة الآن يشرحها. أقول لما فرغ عن بيان الحكم المذكور ذكر المقصود منه، وهو الاستدلال بصدور الحركة عن الإرادة الكلية على وجود الإرادة الجزئية. ها هنا يعني كأنما بيت القصيد للاستدلال على المدعى، وهو أن النفس الكلية ذات إرادة جزئية، وباعتبار أن في محل بحثنا الفرض أن البدن الكلي ذا حركة، ذا فعل من قبيل الحركة. الآن يبين حينئذ المدعى وبين كيفية ذلك، فذكر أن المسافة تشتمل لا محالة على امتداد يمكن أن يفرض فيه حدود جزئية تتجزأ المسافة بها إلى أجزائها الجزئية، فقاطع تلك المسافة يتخيل تلك الحدود واحدا بعد واحد. عندكم
حدا بعد واحد، عفوا الحدود واحدا بعد واحد،
هي الأصح هكذا، أنا عندي بعدا واحدا، يتخيل تلك الحدود واحدا بعد واحد، وينبعث عن كل تخيل إرادة جزئية لقصد ذلك الجزء من المسافة التي انفصل بذلك الحد، وينبعث عن كل تخيل إرادة جزئية لقصد ذلك الجزء من المسافة التي انفصل وينبعث عن كل تخيل إرادة جزئية لقصد ذلك الجزء من المسافة لقصد ذلك الحد من المسافة التي انفصل
وقطع ذلك الحد وقطع ذلك الجزء من المسافة.
سبحان عيد العبارة، العفو أنا عندي عبارة شغالية.
وينبعث عن كل تخيل إرادة جزئية لقصد ذلك الحد وقطع ذلك الجزء من المسافة التي انفصل بذلك الحد، فتصير تلك الإرادة الجزئية سبب قطع ذلك الجزء.
نعم. ثم الحال على العبارة هو الصحيح لا تكمل، فتنبعث وينبعث عن كل تخيل إرادة جزئية لقصد ذلك الحد وقطع ذلك الجزء من المسافة التي انفصل بذلك الحد، فكل تخيل يوجد إرادة جزئية، ومن ثم الإرادة توجد الحركة إلى ذلك الجزء. وهل ما جرى ذلك سيأتي لها شرح مفصل في إشكال الفخر الرازي وجواب الخاجلة، هذا البحث نفسه الاستدلال اللي هو بيت القصيد في البحث، فتصير تلك الإرادة الجزئية سبب قطع ذلك الجزء، ثم الحال لا يخلو إما أن ينقطع التخيل فتنقطع الإرادة والحركة فيقف المتحرك، أو لا ينقطع التخيل بل تتصل التخيلات متجددة على التوالي حسب اتصال المسافة وتتصل الإرادات المنبعثة عنها فتستمر الحركة، وكما أن استمرار الحركات لا يمنع شخصيتها لا يتهم أنها كلية ولا يقتضي كليتها، كذلك استمرار التخيلات والإرادات على سبيل الانصرام والتجدد لا يمنع جزئيتها ولا يقتضي كونها كلية. قوله ولمثل هذا ما تتخصص الإرادة بشيء جزئي حتى يكون، ولمثل هذا يعني لا تتخصص الإرادة بشيء جزئي، لا تتعلق بالشيء الجزئي إلا بعد أن يكون متعلق الإرادة هو شيء جزئي كائنا. طبعا لا تتعلق بفعل مرتبط بفعل جزئي إلا أن يكون جزئي آخر الذي يقع ويرتبط به الفعل كائنا. أكل الغذاء الخاص مثلا. والإرادة الكلية مقابلها مراد كلي ولا يجب له تخصص جزئي. أقول لما فرغ عن بيان كيفية كون الإرادة الكلية مع الإرادة الجزئية مبادئ للحركات الجزئية، جعل الحكم كليا في صدور هاي قاعدة للنشريفة، جعل الحكم كليا في صدور سائر الأفعال الجزئية عن الإرادة الكلية، وذكر أن ذلك هذا هو البرهان يعني، وذكر أن ذلك إنما يكون عند تخصص الإرادة الكلية بشيء جزئي كما ذكر. فإن الإرادة الكلية من حيث هي كلية تقتضي مرادا كليا. هذا نظير تطبيق قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد، الواحد الكلي لا يصدر منه إلا ما هو مسانخ وواحد كلي، أما يصدر منه واحد جزئي لا، أو العديد من الجزئيات لا. تطبيق إليه نعم، إنه متى حصر تطبيقها خلافا لجماعة من الفلاسفة بالباري عز اسمه، وإنما في الباري كيفية نمط التطبيق يختلف.
في الباري دائما الإرادة كلية بخلاف اللي
هو الباري. بحث آخر عليها نعم. المقصود لا مو مقصود في الإرادة، مقصود تطبيقا أنهم باعتبار يقولون الصادر الأول واحد. نعم طبعا الله عز وجل لا في الباري كما يقولون القانون التكويني أو القاعدة التكوينية أو العقلية مخلوقة لله، لا أن الخالق منقهر بقاعدة لا يسأل عما يفعل. لو كان منقهر بقاعدة ومخاضع لقاعدة أو لقانون أو تكويني أو عقلي لكان يسأل عما يفعل، لأنه لا يسأل عما هو مكون الكون ومعين الأين مقاعد القواعد نعم فوق هذه الأشياء. وواضح فيها النكتة ليش ليست هي دكتاتورية إلهية وإنما هي من أي جهة، أو مثلا بالتعبيرات الدارجة وليست يعني الاستبداد، وإنما اللامحدود هذا معناه.